بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع بدايات حديثنا عن علم القلوب، وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن ثمرة أو عن جانب من ثمرة هذا العلم. وهذا العلم من أهم علوم الدين، لأنه يختص بأصل الدين وأساسه، ألا وهو إيمان المرء. فما للإيمان من محل إلا القلب. وفي حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث البخاري، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: ما الإيمان؟ قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. قال: صدقت. ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. ما الساعة؟ أو متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فما أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال عمر: فلبست مليا. فانطلق فلبست مليا. ثم قال رسول الله: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهنا لابد لنا من وقفة. فالنبي ذكر مراتب ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان كثر الذكر لهما في القرآن وفي الأحاديث، وقد يختلط المعنى على الكثير لثبوت أكثر من رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رواية صحيحة سئل: ما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي رواية سئل: ما الإسلام؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته. فقد يجد البعض في ظاهر النصوص تعارضا ولا تعارض. قال علماء السلف: إذا أطلق لفظ الإسلام على الإسلام والإيمان معا، إن تحدثنا عن الإسلام وحده فالإسلام كله لا يتجزأ، يندرج تحته أركان الإسلام وأركان الإيمان. وإن أطلق لفظ الإيمان وحده عن الإسلام والإيمان، فيندرج تحته الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. فإذا اجتمع الاثنين في الحديث لابد من التفريق. فالإسلام ما يتعلق بعمل الجوارح، والإيمان ما يتعلق بعمل القلوب. إذا عرفنا التمييز. هذه الأسئلة الثلاثة النبي وصفها في نهاية الأمر، قال هذه الويل أتاكم نعلمكم إيه؟ دينكم. فالدين مراتب ثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان. الإسلام عمل الجوارح، والإيمان والإحسان عمل القلوب. بل قال سلفنا: الإسلام ليس عمل الجوارح وحده، بل محال أن تستقيم به الجوارح ما لم تستقم قبل الجوارح القلوب. ولذا ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، والتعبير الأدق صلحت، الكثير يقول إذا صلحت، لا، إذا صلحت بالفتحين، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالمضغة التي بها صلاح الجوارح هي القلب. إذا فسد القلب أن الجوارح أن يستقيم لها عمل. إذن الإسلام مرهون فيه عمل الجوارح بسلامة القلوب، والإيمان أمر محض خاص بالقلوب، والإحسان أمر محض خاص بالقلوب. إذن أين الدين إن فسدت القلوب؟ لا دين. الدين ما قام عند أحد لم يسلم له قلبه، أو لم يسلم لله قلبه. ولذا قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. القلوب ما تغير، فنفى الإيمان عنهم لوجود بلاء في قلوبهم أو داء. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، تجوزا أديتم مظاهر الإسلام، لكن حقيقة سلمت القلوب لرب الأنام؟ لا. ولذا قال: ولكن قولوا أسلمنا. متى يحل لكم القول بالإيمان؟ قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فلا بد أن نعي هذا. قبل أن يدخل الإيمان القلوب لا إيمان. وإن صلى المرء وإن صام وإن زكى وإن حج وإن أتى شعائر الإسلام. ولذا وصف الله كثير من الناس بأنهم قالوا بالإيمان ونفى عنهم إيمان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، في قراءة: وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. فالذي نفى عنهم الإيمان حال قلوبهم، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وفي قراءة: بما كانوا يكذبون بالتخفيف. إذا نعي. فقد يأتي المرء أعمال الإسلام ولا إسلام. العبرة بحال قلبه. فأي شيء لنا في الدين باقي إن لم نهتم بقلوبنا؟ اهتمامك بقلبك اهتمامك بدينك، وانشغالك عن قلبك انشغالك عن دينك. فإذا غابت القلوب عنا وغبنا عنها ما أصلحناها بما أصلحها الله به، غاب الدين عنا بالكلية، فلا إيمان ولا إسلام ولا إحسان، وهذا دين رب الأنام. إذا نعي ولنتدبر. ولذا بين الله عز وجل أن الإيمان أمر قلب بحت، فذكر في معرض الامتنان على المؤمنين كيف من عليهم بأن غير قلوبهم، فقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فبين أن رشدهم بأي شيء؟ بأن غير الله قلوبهم. فمن غير الله قلبه ألهم رشده، ومن حجبه الله عن قلبه قد ضل عن سبيل ربه. ولذا قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يحول بينه وبين قلبه، قلبك فيك وقد يحجبك عن ويحجبه عنك، فماذا تملك أنت من قلبك؟ هل لك به علم؟ هل لك عليه من سلطان أو سبيل؟ هذا محال. ولذا قال تعالى عن الكفار: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ما خضعت القلوب في البداية فحجبها الله في النهاية، كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمقون، أي في عماهم وضلالهم وغيهم يتخبطون ويتيهون. إذا نعي، فسلامة القلب سلامة الدين، وفساد القلب فساد الدين. فلا دين لمن لم يؤمن قلبه، لمن لم يسلم قلبه وإن ادعى أنه مسلم، وإن ادعى أنه مسلم. فلا بد أن نعي هذا ابتداء، فهذا جانب خطير. وما لم يعرف المسلم أهميته لندر اهتمامه بأمر القلوب وعلم القلوب، وهذه مصيبتنا الآن. جلنا ما سمع عن أهمية القلوب وما شغله القلب، مع أننا لو نظرنا لأعمال الدين نجد عزائم هذا الدين كلها أمور قلبية. رب العباد لما حذرنا من أننا قد نرتد عن الدين حذرنا بأن يأتي بأمة هي أصلح لهذا الدين وأهل لهذا الدين، فوصفها تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. من هم؟ قال: يحبهم ويحبونه. الحب ده أمر إيه؟ قلبي، عمل قلبي من أعمال القلوب. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كل دي أمور قلبية. يجاهدون في سبيل الله، الجهاد عمل بدني ولكن له شرط، قال: ولا يخافون لومة لائم. والخوف أمر قلب. فجل أعمالهم أعمال إيه؟ قلبي. الصحابة هل كانوا في صلاتهم يعني الليل والنهار عاكفين على الصلاة؟ ولكن قلوب استقامت، فقليل من الصلاة معها يكفي. قلوب استقامت، قليل العمل معها يثمر، نعم. ولذا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري الخوارج للصحابة قال هم حداث السن، شباب صغيرين، قوتهم في مش في قلوبهم، في أبدانهم. ولذا قال للصحابة تحقرون صلاتكم على صلاتهم، لما تشوفوا صلاتهم تشعروا أن صلاتكم أمامهم ليست بصلاة من طولها وجمالها وتحسينها. قوة تحمل بدني رهيب، ها؟ تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن يقولون قد قرأنا قد علمنا، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، يعني القرآن يقرؤونه بألسنتهم لا يدخل للقلوب بحال، يوصل للترقوع ويقف يقف، لكن هل دخل منه شيء القلوب؟ أبدا. فما قيمة قرآن تلاه لسانك لم يجاوز حنجرتك؟ ولذا قال النبي في بقية وصفهم قال يمرقون من الدين، أي يخرجون منه، الله، مع طول صلاتهم وطول عبادتهم وطول قراءتهم، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، زي ما بيخرج السهم لحظة إلقاء. السبب ايه؟ ان كل ما فعلوه كان فعل ابدان بلا قلوب، بلا قلوب، لم يعوا ما قرأوا ولم يفقهوا ما تعلموا، ففهموا القرآن بالعقول وحدها، بالفكر وحده، دون أن تتحرك القلوب منهم فتعي نور الله الذي أنزله على مراده وقصده الذي به نزل، فكانت الثمرة أن خرجوا من الدين وهم قراء الدين ومؤدوا شعائر الدين. فهل كانت صلاة الصحابة كصلاة الخارج؟ أبدا. لكن النية، العمل، بل كل من بشر بالجنة كانت البشائر متعلقة بأمور قلب. يقول عبد الله بن عمر كما ورد في الصحيح عن في الحديث الثابت عنه كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع علينا رجل كلنا يعرفه، فلما كان الغد قال صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع نفس الرجل. فلما كان اليوم الثالث قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع نفس الرجل. فاستأذنت أبي أي عمر أن أتتبعه أشوف حكاية الرجل يبشر بالجنة ثلاث مرات، عبث، شوف الصحابة وفكروا، لابد أن يعرفوا لما بشر حتى يسلكوا مسلكه ويلتزموا نهجه. مش نسمع نحن عن بشائر الصحابة يقول لك لا لا تعال نتفرج على فيلم أحسن، نشغل أنفسنا بالأفلام أكثر مما نشغلها بسيرة الأعلام، نسأل الله العافية. فتتبعه عبد الله بن عمر وقال يا هذا لقد جئتك اليوم ضيفا، وكان من عادة العرب التي أقرها الإسلام إذا جاء للمرء ضيف يؤدي له حق الضيافة ثلاث ليال لا يسأله خلالها لما جاء. شوف أدب الضيافة، يكرمه ثلاث ليالي يأكل ويشرب وينام عنده، وبعد هذا الإكرام يسأله لما جاء. لكن ضيف جاي جالك من سفر ولا خلافه ومنع الباب تقول انت جاي لي ليه؟ مصيبة، ما تعلمنا آداب. ها؟ ولا أول ما تطول الجلسة شوية الله أنت لك حاجة، طب مش عايز مساعدة؟ ده لو رجل كريم. وفيه من هو أنكى يطلع ببدع الزمن، يعني أذكر هذا رجل لما كثر يعني طال جلسة ضيفي عنده وكان ضيوف ثلاثة، قال أنستونا، فسكتوا، الله يأنسك، أنستونا، الله يأنسك، أنستونا، في الآخر أنهم أنستونا بقى كفاية كده، فإحنا ماشيين القانون أنستونا بقى، نسأل الله العافية. لا، كان أدب الضيافة ثلاثا لا يسأل الرجل فيها خلالها. فجلس عبد الله بن عمر عند الرجل ثلاثا يتابع حركاته وعبادته، هل يقوم أكثر مما يقوم؟ هل يصوم أكثر مما يصوم؟ هل يقرأ القرآن أكثر مما يقرأ؟ هل يتصدق أكثر مما تصدق؟ إيه العمل اللي يعمله حتى يبشر بالجنة ثلاث ليال ثلاث مرات؟ قال ابن عمر فوالله ما وجدته زاد على ما نفعل شيئا، ما عمل حاجة زيادة. فحدثته بالأمر، قلت والله ما كان لي بالضيافة من حاجة، ولكني سمعت النبي يبشرك بالجنة ثلاثا، فقلت لعلي أعرف العمل الذي عملته فرقى بك إلى هذه المرتبة، فما وجدتك تزيد عما نفعل شيء، فأي عمل تأتي؟ برضه هسيبه، لازم اسأله، مش هو اللي يسأل ابن عمر، لا ابن عمر جاي يسأله، سيبه. فأي عمل أتيت رقى بك إلى هذه المرتبة؟ قال إن كان لي عمل فوالله ما نمت ليلة وفي صدري ضغينة لمسلم، قلبي ده طهرته. ايه العمل اللي اتاه؟ ماسك فاس وشغل بيها؟ ابدا. عرف كيف ينقي قلبه فنقاه، لا يبيت ليلة وفي قلبه ضغينة لمسلم. هذا العمل يبشره به النبي بالجنة ثلاث مرات. ده عمل جوارح. وغير هذا من الاحاديث كثير. فما كان ابو بكر الذي بلغ من الايمان ان قال النبي في حقه لو وزن ايمان ابي بكر وايمان الامة لرجحهم ايمان ابي بكر، ما كان باكثر الناس صلاة وصيام، ولكنه بلغ ما بلغ بشيء قر في قلبه، يقين غلب عليه حتى سمي الصديق، فلا يذكر اسمه الا ولفظ الصديق قرينه، ولا يذكر الصديق الا وهو علم عليه. كم من الصحابة صادقة حتى وصف ربي بقوله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، كلهم كان صادق، بل دعا من وراءهم ليكون معهم المعية فقط إن لم يكونوا منهم، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ها؟ ومع أنهم كانوا هم الصادقون إلا أن الصديق صار علما على أهل الصدق، فلا يذكر الصدق إلا وهو قرين. يوم أن جاءته قريش تسخر منه ومن النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه عندما علموا بإسرائه، قالوا يا أبا بكر يزعم صاحبك أنه أسري به الليلة، لم يذكر لهم النبي المعراج فقط، يزعم صاحبك أنه أسري به الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعاد في نفس الليلة، نضرب أعناق الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وصاحبك يعود ويرجع في نفس الليلة. طبعا هذا الكلام بالنسبة لهم كان غريب، الآن مع الصواريخ والطائرات الأسرع بالصوت يروح ويرجع ومص كمان. ها؟ ف فإن كان هذا في ملكات آتاها الله للبشر فكيف بإمكانيات رب البشر؟ لكن يقين أبي بكر وإن كانت كل الشواهد حوله لا تعين فكره على أن يتدارك هذا إلا أن يقينه فاق كل شيء. ولذا قال: والله لأصدقنه ولو في خبر السماء. لأصدقنه، مش لو قال لي أسري به المسجد الحرام مسجد أقصى فقط، لا، لو قال لي عرج بي في نفس الليلة إلى السماء فبلغ السماوات العلا بل بلغ سدرة المنتهى لأصدقنه. فصدق بالمعراج قبل أن يسمع به، فكان صديق، كان صديق. نعم، بيقينه، بيقينه. ولذا كان عمر يعرف له قدره. يوم أن اختلفت أمنا عائشة هي والسيدة حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظاهرت عليه أو طلبت منه مزيد النفقة، فإذا بعمر يذهب لحفصة فيعنفها ويقول: لا تجعلي رأسك من رأس عائشة، فلست كعائشة ولا أبوك كأبيها، فوالذي نفسي بيده إن يومين في حياة أبي بكر بحياة عمر كلها، يوم إسلامه ويوم هجرته. يعرف أن أبو بكر كان إيه؟ يوم إسلامه ويوم هجرته مواقف لا يقوى عليها إلا أهل اليقين، إلا أهل اليقين. فلنأي هذا المتدبر. فما الذي رقى بهم؟ عمل بدني شاق أم يقين؟ يقين. التذبذب في اليقين كاف أن يخل بل يضيع مراتب الإنسان كلها. لمحة في قلب الإنسان تضعف فيها أو يضعف فيها يقينه كافية أن تنزل بمرتبته من السماء إلى الأرض. وثبت هذا في حديث مؤتة لما قال النبي للصحابة الثلاثة: ليرفع الراية زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فابن رواحة. تقدم جعفر، تقدم زيد وصدق ما تردد، وتقدم جعفر ما تردد. فلما آل الأمر إلى ابن رواحة أيقن أنه ميت لا محالة، لأن النبي قال: فإن قتل فولوا من شئت. فأيقن زيد، تنبأ النبي بقتله وقتل، تنبأ بقتل جعفر وقتل، تنبأ بقتل ابن رواحة وجاء دوره، فأيقن أنه ميت لمحال. ترددت نفسه لمحة فهب فيها صارخة: أقسمت يا نفسي لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، إلى آخر الأبيات. هذا التردد وهم في مؤتة والنبي جالس مع أصحابه في المدينة، يقول: رفع الراية الآن زيد، وصدق زيد، واستشهد زيد، رحم الله زيدا. يحكي للصحابة الأحداث أولا بأول، وأي وكالة أنباء أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ رآها بالبصيرة والإيمان لا برؤية العيان، لا برؤية العيان. ثم قال: رفع الراية جعفر والآن قطعت يمينه، فحملها بشماله والآن قطعت شماله، فحملها بين عضديه والدم يطرق من ذراعيه، فنال جعفر الشهادة، رحم الله جعفر. والآن رفع ابن رواحة الراية، وتردد ابن رواحة، ثم صدق واستشهد، رحم الله ابن رواحة. وفي رواية قال: لقد تردد ابن رواحة فجعل الله بينه وبين صاحبيه في منزلتهما في الجنة ما بين السماء والأرض. التردد أمر إيه؟ قلب بحث، لمحة، ما استغرقت ثانية، ثانية، شوف ثواني، تردد ثوان نقل ابن رواحة من مرتبة في السماء لمرتبة في الأرض، وكلها في الجنان مراتب، مراتب بإيه؟ بعمل قلب يسير، حتى نعرف قدر العمل القلب دي، قيمته، مكانته عند الله عز وجل. فالعمل القلب لا تعدله مكانه. ومنها هنا كانت أهمية هذا العيد. فدرجاتنا ومكانتنا وسلامة ديننا ودنيانا وحياتنا كلها لا تستقيم إلا باستقامة القلوب، بل الأمثلة عديدة في حياة الصحابة كيف ارتقوا، كيف سموا، هل بطول الأعمال؟ أبدا. سعد بن معاذ أسلم في 31 من عمره على يد مصعب بن عمير رسول الله الى المدينة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ومصعب هذا، وكان هذا من اهل النبوة، مصعب كان هذا كان من اشد الناس وضاءة في وجهه، ابن غنى ورغد، ولكنه مع الله صدق. فجاءه سعد بن معاذ عندما وزه قومه، قالوا لقد جاءنا رجل من مكة يقال له مصعب، فرق بين المرء وزوجه والوالد وولده، فهل رحمت أهل المدينة من شره؟ فذهب إليه سعد حانقا غاضبا يود قتله ليريح كما زعموا أهل المدينة من شره، لكن مصعب كان بفضل ايمانه موفق في كل ما نطق. فلما دخل عليه سعد قال يا سعد انت سيد في قومك والناس ينزلون على رأيك لرجاحة عقلك، وما جئت به انت من اقدر الناس على وزنه، فهل استمعت اليه فوزنته؟ فان كان حقا اتبعناه واتبعته، وان كان غير ذلك تركناك واهلك. قال نعم. فجلس جلسة واحدة ما اخذ غلوة. يقول اسعد بن زرارة وهو من الانصار، فوالله لقد عاد لنا سعد بوجه غير الذي ذهب به. واحد رايح وش مقتضب واسود وحاله حالة، ورجع انشراحة الصدر تضفي عليه وضاء ونورا ما عهدناه فيه. فقال يا قوم ماذا تقولون فيه؟ قالوا انت سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال فوالله لقد رأيت اليوم عند هذا الرجل الحق الذي ننشده، وإني لأحب لكم هذا الحق، فإن تابعتموني وآمنتم معي فأنا منكم وأنتم مني، وإن أبيتم الحق الذي ما أحببت لكم غيره فلستم مني ولست منكم. فآمن الأنصار بإيمانه. سعد هذا كم عمره في الإسلام؟ كم مكث مسلما؟ وقبل أن نقول كم عمره في الإسلام، كم قدم للإسلام؟ ما قدم تحار العقول فيه. وإن كان العمر الذي أدى فيه ما قدم قليل محدود، عمره في الإسلام 6 سنوات، أسلم في 31 من عمره ومات في 37 من عمره. سعد هو الذي وقف بين يدي رسول الله حين أخذ البيعة على الخوض المعارك، فإذا بالمهاجرين هبوا زعيمهم المقداد ويقول: يا رسول الله، نحن سبق في الحرب، آمنا بك وصدقناك، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخدناه معك، ما تخلف منا واحد. فأعجبت مقولة المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى الأنصار. فسعد كان قلبه لماح، قال: يا رسول الله، علك تعنينا، فوالله يا رسول الله إنا معك، لا نقول لك ما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت ربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقول لك اذهب أنت ربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، إلى آخر مقولته، حتى سر هذا القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف يقيني، بطولة عجيب. سعد هذا كان النبي نفسه إذا كان جالسا مع الأنصار ودخل عليهم سعد قال: يا معشر الأنصار، قوموا إلى سيدكم، إجلالا، مع أنه يكره أن يقوم أحد لأحد، وكان يقول لأصحابه: لا تقوموا لي كما يقوم الأعاجم لملوكهم. فنهى الصحابة أن يقوموا له وهو سيد ولد آدم، وأمرهم أن يقوموا لسعد إجلالا لسعد وإكراما له. بل يوم أن احتكم اليهود لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خان العهود في المدينة، فطلبوا الصلح أو طلبوا التحاكم، قال: من ترتضون حكما؟ قالوا: نرتضي سعدا. قال: وأنا ارتضيته. رسول الله يرضى سعد حكم. فجيء بسعد وكان مريضا قد أعيته جراحاته أثناء المعركة، فحكم فيهم حكمة. قال النبي عنه: يا سعد، لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق 7 سماوات. سعد كم كان عمره في الإسلام؟ كم كان عطاؤه؟ لو راجعنا حياة سعد كلها ما وجدنا مواقف إلا مواقف الموقن بالله وبلقائه، والتي بها بلغ ما بلغ، حتى أن النبي يوم جنازته كان يسير على أطراف أصابع قدميه، فلما سئل في ذلك قال: لقد نزل اليوم 70,000 ملك يشيعون جنازة سعد، ما وطأت أقدامهم الأرض قبل يومهم هذا. بلغوا بإيه؟ سعد بلغ الكلام بإيه؟ برجاحة قلبه، بسلامة قلبه، بيقينه، لا بكثرة صيامه ولا بكثرة قيامه ولا بطول عطائه في الإسلام ولا بإنفاق ماله، أبدا. اليقين إن استقام والقلب إن استقام، اليد سخت، العين خضعت، الأذن لله ذلت، كل الجوارح مع أوامر الله استقامت.
انتهى الامر خلاص. هذا عمر بن عبد العزيز. الحديث عن الصحابة عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا الايمان برؤياه، لكن من عاشوا بعدهم عمر بن عبد العزيز. كان في شبابه قمة في طرفه، وكيف لا وهو من هو ولد في كنف الخلافة، ابوه عبد العزيز ولد مصر وولد هو في حلوان. عمر بن عبد العزيز مولود مصر، لو بالجنسية الحالية كان عمله مصر، ها؟ كان الدول جنسي، نسأل الله العافية. ما كان يعرف هذه الجنسيات الفاسدة التي وضعها المستعمرين، استغفر الله، المستنهبين. هم سموا انفسهم المستعمرين، اي من جاءوا يطلبون العمارة لبلادنا، نحن لا نعرف كيف نعمرهم، جاءوا يعمرونها. لا، هم المستنهبين وان سموا انفسهم بغير هذا. فهذا داء اهل الباطل، المستنهب يسمي نفسه مستعمر، ها؟ وابو جهل يسموها ابو الحكم، ما شاء الله، وابو نهم يسموها ابو لهب، ما شاء الله، نسأل الله العافية. وما اكثر هذا في زماننا. لك داعية حقوق الانسان، اللي يدعو للكفر يبقى بيدعو حقوق الانسان، واللي بيدعو للحق يبقى داعي من دعاة الارهاب والتطرف، ما شاء الله. يالله، فصبر جميل والله المستعان. فهذا بيد اهل الباطل، دائما يحرفون الامور ويبدلونها، نسأل الله وحده العافية. عمر بن عبد العزيز سلي الخلافة، ولد في طرف شديد، حتى يقول احد التجار لقد اتيته يوما بثوب ب800 درهم. 800 درهم دي معناها ثروة، ثوب واحد ب800 درهم. فلما اتيته به وامسك قال يا هذا ما اخشنا، اليس عندك الين منه؟ فيش حاجة انا من كده. وكانت زوجه فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، ابوها عبد الملك خليفة وجدها مروان خليفة، بيت خلافة، كان في قمة الغنى والطرف، حتى كان يسير مشية يتبختر فيها، سموها المشية الأمرية، لا يمشيها من الشباب سواه، مشية خاصة وزينة خاصة، لدرجة أبوه لما كان يربيه في بدعة الإسلام فوجئ به في يوم ظل يمشط في شعره حتى فاتته الصلاة، فحلق له رأسه عقوبة له. شاب مترف، ولكنه أيقن بلقاء الله فجأة، فتغير قلبه، تغير قلبه، عمل فيه ايه؟ بدل حياته كلها. من الضد للضد. بل كما يقول عبد الله ابن عبد الحكم صاحب الامام الشافعي، وهو امام فقه المالكية في مصر في زمان الامام الشافعي، ومن استضاف الشافعي في بيته فظل الشافعي في مصر عمره كله في ضيافة عبد الله بن الحكم حتى مات في مصر ودفن في مدافن التي بناها له عبد الله بن الحكم. عبد الله بن الحكم هذا هو صاحب كتاب سيرة عمر بن عبد العزيز. يقول عبد الله بن الحكم فيما روي عن مالك بن انس، عن مالك بن انس مولى عبد الله بن عباس، يقول مالك: لقد حضرت المنية سليمان بن عبد الملك ضعيف مرض فتى الذي اوصى له بالخلافة، لما انتظرش سليمان يدفع، فحدثه العلماء في ذلك قال: كلكم يعلم ان والي مصر رجل ظالم يجمع الاموال من الناس قهرا. مصر موجودة من زمان، نسأل الله العافية. يجمع الاموال من الناس قهرا، فمن خالف امره اراق دمه، فلو قتل الان مسلما فجاء يوم القيامة فسأله ربي: في عصري من قتلت؟ فقال: في عصر عمر. فأي جواب ألقى به ربي؟ عمر عمل دليل حبا في الخلافة، قلبه معلق بإيه؟ خلاص انتهت. وكلكم يعلم ان والي افريقيا يأكل اموال اليتامى ظلما والضعفاء، فلو ان ضعيفا او مظلوما دعا الان عليه وعلى من ولاه. والنبي يقول: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الامام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها فوق الغمام ويقول لها: يا عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فلو انتصر الله لمظلوم منا فكيف ندفع بأسه؟ من أقوى نحارب الله؟ يقين عجيب. أما الجيش الذي أرسله الخليفة للرياء والسمعة فكيف أعذب أبناء المسلمين وأحرم منهم نساءهم وبيوتهم طلبا لشهوة غلبت على حاكم منا؟ نبعث اولاد المسلمين للشهوة بس والشهرة؟ استحال. اما جهاد خالص لله والا فلا. جهاد الرياء لا نريده. مجرد ما بدأ يخرج من باب المسجد لقى بطانة السوق اللي كانت حوله من قبله، ما دي بطانة كل حاكم معروف على مر العصور، ها؟ راح الملك وجه الملك سقف لكل ملك، والملك بيحب ايه؟ احنا معه. ولذا قال سلفنا: لما كان عبد الملك يحب القصور كان الرجل يلقى اخاه فيسأله: كم قصرا بنيت؟ فلما مات وجاء سليمان وكان يحب المال فكان الرجل يلقى اخاه فيسأله كم من المال جمع. فلما مات وجاء عمر بن عبد العزيز وكان يحب القرآن فكان الرجل يلقى اخاه فيسأله كم آية من كتاب الله حفظت. فالناس على دين ملوكي، نسأل الله العافية. دول الملأ اللي سماهم القرآن الكريم الملأ. قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسد، هم اللي يزوه هم اللي يحركوه وهم اللي يطلعوا له الحج ويرسموا هالو ويقننوا هالو ويرد براه. وذلك من الذي اتهم موسى بالسحر؟ فرعون؟ لا، اللي اتهمه الملأ الاصابة اللي حوله فرعون. وقال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم. فاللي قالوا انه ساحر من؟ الملأ. فرعون زي الطربش كده وراه يردد ان هذا لساحر عليم، بل هو يقوى يجيب حجج يواجه بها الانبياء، يواجه بها الحق لوحده. لا، هو في المقياس او في مقاييس الحجج بأس، لا يفهم شيء. لكن العصابة اللي حوله تزين له كل شيء، نسأل الله العافية. فهذا حال العصابة. استقبلوا عمر بن عبد العزيز عند باب المسجد بما بموكب، حفلة تعمل له زفة، موكب رهيب، كمية رهيبة من الخيول، وفي وسطها فرس وضعوا عليها سرجا ملألأ مزين باللؤلؤ والزمرد. فسيدنا عمر مجرد ما خرج من باب رأى ما هذا؟ قالوا هذا موكب الخلافة. وما الذي أراه في منتصفها؟ قالوا مهرة أول من يمتطيها الخليفة، أنت أول راكب يركبه. زي ما بيحصل على مرة يروح الملك يجي ملك تاني يجيبوا له بقى المرسيدس أحدث موديل ورولز رويس، ويقول له بقى سلام، دي عربية اللي تليق بمقام الرئاسة الجديدة. فعمر بن عبد العزيز قال هذا لي؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال يا مزاحم، مزاحم ده خادمه، ضم هذا لبيت مال المسلمين، كل ده دخل على بيت المال، والنسير على أقدامنا قبل أن يأكلها الدود، قبل أن يأكلها الدود. يقين عليك فكره في ايه؟ في العرش والكرسي والملك، القيامة والموت ولقاء الله، رايح في يقين بالآخر، يراها رأي العين، يعني يجي الوصف كما وصفته ألصق الناس به. مجرد أن وصل لقصر الخلافة فوجئ بالآتي، أن القصر كله تغير في ثواب، مجرد ما حصلت البيعة، البيعة شغالة والعصابة شغالة، كل العفشة اللي موجودة في قصر الخلافة اتشالت وجت عفشة جديدة، كراسي جديدة وعرش جديد، وصنع في لمح البصر ما شاء الله. فسيدنا عمر مجرد ما دخل القصر قال ما هذا؟ قالوا هذا عرش الخلافة، عرش يليق بالخليفة الجديد. راح الملك وهو عفشته، كيف ينسى عرش الجديد؟ قال هذا لي وحدي؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال يا مزاحم، ضمه لبيت مال المسلمين وعلينا بالحصير. حصير مالها مرة. حتى خرج أحد العلماء ويسمى ابن كعب القرظي وقال ويلكم بني أمية، لقد ترك الحر والحرير وقعد لكم على الحصير، أيامكم هتبقى هنا. قال لك الجدع ده ما هنخلص منه ازاي؟ كيف نحتال عليه؟ لا حيلة لنا الا بالنساء. شوف شغل ابالسة. كما ورد في الحديث لما طلب ابليس من ربه قال ربي اجعل لي شراك، قال شراكك النساء، الشباك والفخاخ اللي استدها ايه؟
النساء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لما يئس الشيطان من دياركم بكثرة استغفاركم أتاكم من قبل النساء وسفاسف الأمور، هي بالحبال اللي استبدل، ثم بيستعبدوا نفس حبال إبليس. قال لك نعرض عليه النساء، يمكن واحدة تفتنه نلعب به من خلالها، وده نفس اسلوب اللي يتبعه اهل الكتاب على مر الرسول مع المسلمين، واللي اتبعه المشركين، واللي اتبعه كل اهل الضلال على مر الرسول. ولك فلان ده مش عارفين نتلم عليه، طب نلفله من ناحية مراته، يعني نجيب له واحدة تبلفه، ها واحدة حلوة وجميلة ونوصيها تلبي له كل رغباته وتحقق له كل امنيه لغاية ما يسلمها قلبه، سلمها قلبه اتحركه هي، ها يكون دما في يدها، نسأل الله العافية. ففعلوا هذا، فعرضوا اجمل النساء على عمر بن عبد العزيز، فتيات جاريات وكلهم صغيرات، لعل جارية تعجبه فيستظرفها تخدمه او يعني يتزوجها بس. فعرض عليه الجواري، فكان يسأل كل جارية وكل مزاحم: ها من انت ولمن كنت ومن اين جئت؟ ومزاحم يسجل وراه حتى فرغ منهن جميعا. قال: يا مزاح، رد كل واحدة منهن لأهلها. فبني أمية قال لك: بس الجدع ده مش هيجيبها البر، كل واحد فيهم كان واخد له صك شيك كده على بيت مال المسلمين. قال لك: قبل ما حقوقنا تضيع ناخدها. فراحوا دخلين عليه كل واحد بقى داخل بالشيكات بتاعه صكوك. فسيدنا عمر قال: اجمعوها اجمعوها هات. فجمعها، فوجد ان بيت المال لا يكفيها. قال: ما هذا؟ قالوا: مال لنا على بيت المال، اوصى لنا به الخليفة، بحقنا لدينا الخليفة. قال: والله لا اعطي مال المسلمين لقلة من المسلمين، مال بيت المال لن يوزع الا وفق ما قسم رب الانام. اللي غضب غضب، واللي غضب انكم في الحد ضرب، حتى قال احد العلماء: ويلكم بني امية، عمدتم الى ابنكم عبد العزيز فزوجتموه بليلى بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب فاتتكم بعمر ملفوفة، جابت لكم عمر من تاني، خايفين من عمر الخطاب جابتها لكم عمر تاني، فاتتكم بعمر ملفوفة. كان حاله ايه؟ السبب في ده كله ايه؟ كان امر يحير العاقل، يحير العاقل، يتولى الخلافة ما لا، اللي بس على المنصب ليه؟ شو يستريح؟ جيب لقمة هنية وقصور سرية وحاجة اخر فول وخدم وحشم. عمر ما كان نام، كان تفعل الرأي ليل ونهار، هو بس ده، هو وولده وخادمه وألصق الناس به، وعين لنفسه وزير مخصوص لا عمل له غير أن يذكره الآخرة. وزير كل ما يلاقي عمر عالم، يلاقي عمر مال يمين ولا شمال، يقول له: اتق الله فإنك ميت. ده لو واحد دخل على رئيس الدولة وقال له: انك ميت، قل لي اخي فان له ولا فانك، ده من تسنينك شوري، اللي جاب اوعى تيجي عندنا تاني. لا اله الا الله. ده لو دخل على مدير اداره وقال له: انك ميت، اتق الله، يقول لك: ده الراجل ده وش فقر، ما يجي بينا غير موت، نسأل الله العافية. ده عين من يذكره باليقين بالموت. عمر مجرد ان عاد بيته ذهب لزوجته وقال: يا فاطمة، ان المسلمين بحاجة لمالي ومالك، وقد آل امر الامة الينا وصار امانة في اعناقنا، فإن لم نكن لها أهلا فيا ويحنا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة. فماذا تقولين وقد رغبت في أن أجعل مالي ومالك في بيت مال المسلمين؟ أخذ مالي ومال امرأتي. قالت دعني أستخير ربي، امرأة صالحة. فاستخارت ثم عادت وقالت: يا ابن عبد العزيز، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وبك يا ابن عبد العزيز بعلى، خذ ما شئت وافعل ما شئت واتق الله كما أمر الله. أخذ مالها وماله وضعا في بيت المسلمين حتى كان هو وزوجته وأولاده لا يجدوا طعاما يأكلونه. دخل يوما فوجد بناته يغربن عنه، يجوا يستخبوا منه. قال لجاريته: ما أعرض بناتي عني؟ قالت: يا أمير المؤمنين، لم يجدن في البيت قوتا يطعمنا إلا السوم فأكلنا، فحيينا أن يقتربن منك فتشم منهن ريحا تقرعها. بنات الخليفة يتغدوا توم بنات الخليفة، امرأة الخليفة اللي تجيك مالها بكل، تدخل عليه يوما وهو جالس على مصباح صغير يحسب كم انفق من بيت المال وكم بقي. فلما رآها تحدثه في شؤون البيت قام فأطفأ المصباح وجلس على الظلام. قالت: ما هذا أمير المؤمنين؟ قال: لا يحل لنا أن نستعمل زيتا من بيت المسلمين في شأن غير شؤون المسلمين، حرام علينا نستعمل زيت، حرام علينا. ما اللي احنا بنعمله الان ده ياكلها ولعة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. سيدة فاطمة نفسها تصفه، تقول: والله ما كان عمر باكثر الناس صلاة ولا صيام، ولكنه كان من اشد الناس لله خشية. هو ده عمل عمر، كان يذكر الله على حصيره، هو نايم معاه على الحصير. الخليفة ومرات المؤمن على ايه؟ قالت: كان يذكر الله على حصيره فترتعد الحصيرة تحته من شدة وجله، من شدة خوفه من الله ووجله الحصير تتهز. الحصير هو الذي يزلزلها بإيمانه ويقينه، مش يزلزلها الله من تحتنا لظلمنا وكثرة ذنوبنا. نسأل الله عفوه، فلنعي ونتدبر. فماذا فعل عمر؟ كان بيصلي أكثر من الناس؟ قالت: ما كان أكثر الناس لا صلاة ولا صيام، لكن بأمر إيه؟ قلبي، أمر قلبي يقين عجيب هو بس ومن حوله، ولده أقرب الناس إليه وأشفق الناس عليه. يقول له عمر يوما: يا بني، قد أذن الظهر وأديناه بفضل الله وتوفيقه، وقد أعيان الجهد، فأود أن أنام هذه الساعة، فأمهل من وقفوا على الباب ممن لهم حاجة إلى الخليفة. اللي واقفين على الباب دول استأذنهم بس ينتظرون إلى صلاة العصر. راجل تعبان مجهود متواصل من الفجر إلى الظهر، فعايز ينام ساعة القيلولة بس، فبيطلب هذا من ولده بس يستأذن الناس ينتظرون العصر. فقال له ولده: يا أبتي، لو أذن الله بانتهاء أجلك هذه الساعة، فإن سألك عن ذل سؤال من وقفوا على بابك فبما تجيبه؟ قال: لقد شرب النوم من عيني. خلاص انتهى. فقام يعطي الناس حاجاته، حتى ابنه كان أعون له بيقين عجيب. تعالى الآن لو أب، لو ابن قال لأبوه: اتق الله، ده انت هتموت وتلقى الله. ولا انت ولد الأدب، ما عندكش رحمة بأبيك، رحمة بأبيك. وهل الرحمة إلا أن يؤهل أبيه لرحمة من لا رحمة إلا رحمته سبحانه وتعالى. فما هي هذا؟ بل هذا خادم مزاحم. عمر نفسه يسأله لما أرسله لباب الشام فعاد قال ما حال الناس يا مزاحم؟ قال يا أمير المؤمنين كل الناس في راحة إلا أنا وأنت. حدش تعبان غير أنه تعبان وتعبان. كل هذا لماذا؟ لماذا؟ بل التاجر نفسه الذي يحكي يقول لقد أتيت عمر قبل الخلافة بثوب لثمانمائة درهم قال هذا خشن أليس عندك ألين منه؟ قال فوالله لما تولى الخلافة طلبا قال أود ثوبا بثمانية دراهم ثمانية بس فلما جئته به قال هذا لين أليس عندك أخشن منه؟ قال فضحكت قال ما أضحكك؟ قال أنت عمر ألست الذي قلت لي منذ قليل ائتني بكذا وقلت كذا؟ وذكره بالقصة القديمة. قال الحمد لله الذي عافاني. كمن براه ثوب الخليفة خيش ويقول له هذا لين أليس عندك أخشن منه؟ فعل عمر هذا يرضي من؟ بسبب أي شيء؟ حبا في التواضع؟ أبدا، يقين قلبي حتى حبب إليه كل خير، حبب إليه الخير، صدقت جوارحه، صدقت كلماته، صدقت ظنونه. يجمع الزكاة في بيت مال المسلمين لا يجد في أمة الإسلام بأكملها من المشرق إلى المغرب فقير واحد يعطيه الزكاة، فينادي في الأمة من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. أمة ما نام فيها فرد مهموم بدين سدد الدين وزاد الزكاة، فنادى من أراد من العبيد أن تعتق رقبته فعتق رقبته من بيت مال المسلمين. ما يبقى في الأمة عبد خلاص، حر العبيد، وزادت الزكاة. فنادى من أراد من شباب الأمة أن يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين. تخيلوا هذا الاقتصاد الذي بلغ القمة، كم مكث عمر بن عبد العزيز يصلح الاقتصاد في خطة 25 لإصلاح الاقتصاد؟ ها؟ كل تكاليف الزواج تكلفها شقة ايه؟ بس شقة دي ازمتنا احنا التعبانين، نسأل الله العافية. كم بلغ عمر بن عبد العزيز في فترة الخلافة؟ عمره كله في الخلافة سنتين وخمسة اشهر واربعا وعشرين يوما، سنتين ونصف الا ستة ايام. أصلح الله به الحياة كلها، حتى قال بعض السلف لقد كان الذئب في زمان عمر يرعى الغنم لا يعتدي عليها. حتى قال أحد الرعاة، وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة لكن ذكرتها أكثر من مصدر من كتب السيرة، قال يوم أن رأى أحد الرعاة ذئبا يعتدي على غنمه بكى وقال مات الآن عمر. فلما سألوه كيف عرفت ذلك؟ قال لأن هذا الرجل أصلح ما بينه وبين ربه فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. أمور عجيبة، أمور تحير العقول. فبأي شيء بلغوها؟ بالصلاة والصيام. يجي يمثل كده وماسك سبحة مع اللي مسكين سبحة يسبح ويجي له امر كده بالتعذيب باش يسحب كربان يسبح ويجي له رشوة حط السبحة في جيبه ويقول لك الله يفتح عليك النبي قبل الهدي ما شاء الله ماشي كسبحة. نمثل على من ونخدع من؟ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. واخواني لنعلم علم اليقين ان الامة صدرها الأول ما صلحوا بشيء كما صلحوا باهتمامهم بهذا العلم، فظفروا به
وعاشوا ثمرته، فصلح لهم دينهم وصلحت لهم دنياهم وصلحت لهم أخراهم. فهل بقي في شأنهم شيء لم يصلحه الله بصلاح قلوبهم؟ ولذا وصف الله الصحابة لما استقاموا فقال: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، المقابل إيه؟ فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، ألزمها لإيه؟ لقلوبهم، وكانوا أحق بها وأهلها. قلوب فتحت لله فحشاها الله بالإيمان واليقين، حشاها الله بما يصلحها، أنزل الله عليها ما يقومها. أما إذا فسدت ها فتحشى بإيه؟ كما قال سلفنا: القلب كالرحى، إن لم تملأها حبا ملأها الهواء ترابا. لو ملأنا حب التراب يدخل أبدا. فالقلب كذلك، ما لم تملأه إيمان ملأه الشيطان بالعصيان، والقلب لا يثبت على حال. اعلم هذا علم اليقين، استحال يثبت لأن التنازع فيه دائم لا يتوقف. الشيطان لا هم له إلا أن يصل لقلب الإنسان، لا هم له إلا أن يصل لقلب الإنسان يفسده عليه. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم إن أي معصية تقع بالجوارح عشان يصل بها الشيطان لإيه؟ لقلبك. ولذا قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، عايز يوصل بها لإيه؟ لقلبك. ولذا قال: من تركها مخافة الله أبدله الله خيرا منها. أبدله إيه؟ قال: إيمانا يشعر بحلاوته في قلبه. فالقضية قضية إيه؟ قضية قلوب، قضية قلوب. وهذا العلم كما ذكرت وكما ذكر سلفنا قالوا هو أصل العلوم، فلا عقيدة تستقيم بغيره، ولا علم يستقيم بغيره، ولا مسموع يستقيم بغيره، ولا منطوق يستقيم بغيره. وسنأتي إن شاء الله لتفصيل هذا الأمر، كيف يكون للقلب أثر على كل جارح الإنسان. هذا موضوع يحتاج لمحاضرة خاصة، وهذا علم من أجمل العلوم وأجلها، والدارس فيه لا يكاد يفرغ من بقية عمره. ونسأل الله يعني أن يعيننا، وقد بدأناه على أن نسلك طريقه وأن يبلغنا منه ما يصلح به شأننا كله، ولا أعد الإطالة أكثر من ذلك. أسأل الله تعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم. اللهم يا من تملك القلوب ولا نملكها، نسألك اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أن تصلح قلوبنا. اللهم أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، اللهم توفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انفعنا بعقولنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم أذهب الرجس عن قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا تطهيرا، اللهم طهر قلوبنا تطهيرا، داوها بدوائك واشفها بشفائك، فلا شفاء إلا شفاءك. اللهم إنا نسألك صحبة الخوف منك وغلبة الشوق إليك، ونسألك ثبات العلم ودوام الفكر. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان ونسألك إيمانا في حسن خلق، ونسألك فلاحا بعد نجاح. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك بدنا على البلاء صابرا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا، ونسألك شفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك لسانا عن الحق سؤولا، ونسألك قلبا عقولا، ونسألك قلبا عقولا، ونسألك قلبا عقولا، ونسألك أذنا واعية. اللهم إنا نسألك دوام النجاة من كل بلية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا تسمع، نعوذ بك من الشقاق، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم بصرنا بعيوبنا، وارزقنا تغييرها لما يرضيك عنا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم سلم قلوبنا، اللهم نق قلوبنا، اللهم نق قلوبنا، اللهم نق قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا برئنا من كل حول لنا وقوة، ولجأنا لحولك وقوتك. اللهم ارحمنا بإصلاح قلوبنا، اللهم ارحمنا بإصلاح قلوبنا، اللهم حول حالنا إلى أحسن حال، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، وإن ضللنا فلا تدعنا لغيرك، رب لا تتركنا لغيرك، رب لا تكلنا لغيرك طرفة عين أو أقل من ذلك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا من استماعكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.